توكلنا على الله.
تفضل شيخنا.
طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ودرسنا في هذه الليلة تكملة للباب الطويل الذي عقده البخاري رحمه الله تعالى في بيان فضل المدينة ومكة، وليستدل بذلك على أن العلم في المدينة وأن الفقه الذي يصدر من أهل العلم بالمدينة يكون أحرى بالصواب من غيره، إلى غير ذلك مما يتبع هذا. واستطرد البخاري رحمه الله في ذكر المواضع التي ورد في الأحاديث الصحيحة ذكرها، وهي من المواضع التي في المدينة، وكل هذه المتعلقات على اختلاف أنواعها. مرة يذكر ما يتعلق بالمواضع التي توضع فيها الجنائز، ومرة الجبال كجبل أحد وغير ذلك. ولا يزال البخاري رحمه الله يتحدث أيضا عن هذه البقع والمواضع التي في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا وقفنا على هذا الحديث المعلم عليه أمامكم في الشاشة، وهو حديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فنبدأ في هذا اليوم في بالقراءة من هذا الموضع. تفضل الشيخ مبارك.
بسم الله. قال البخاري رحمه الله تعالى في باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم وما أجمع عليه الحرمان مكة والمدينة وما كان بها من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والقبر. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل فأرسلت التي ضمرت منها وأمدها إلى الحفياء إلى ثنية الوداع، والتي لم تضمر أمدها ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله كان في من سابق. قال حدثنا قتيبة عن ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما حا وحدثني إسحاق قال أخبرنا عيسى وابن إدريس وابن أبي غنية عن أبي حيان عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت عمر على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني السائب بن يزيد أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه قال خطبنا على منبر أنه قال أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه خطبنا على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام بن حسان أن هشام بن عروة حدثه عن أبيه عن أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوضع لي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المركن فنشرع فيه جميعا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا عاصم الأحول عن أنس رضي الله عنه أنه قال: حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار وقريش في داره التي بالمدينة وقنت شهرا يدعو على أحياء من بني سليم. قال حدثني أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد عن أبي بردة أنه قال: قدمت المدينة فلقيني عبد الله بن سلام فقال لي: انطلق إلى المنزل فأسقيك في قداح شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتصلي في مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلقت معه فسقاني سويقا وأطعمني تمرا وصليت في مسجده.
طيب نقف عند هذا إلى أن نفرض.
طيب شكرا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة للحديث الأول الذي قال فيه البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن علي، فعمرو بن علي هذا هو أبو عمرو أبو حفص الفلاس، وهو من أقران الإمام أحمد ويحيى بن معين، ومن الأئمة الكبار الذين لهم كلام في الرجال جرحا وتعديلا، ولهم أيضا ذكر في تعليلات الأحاديث، وهو من الرواة المعروفين بالرواية عن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور قرين يحيى بن سعيد القطان، ومن كبار تلاميذ سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج رحمة الله تعالى عليهم جميعا. وعبد الرحمن معروف أيضا بأنه يروي عن الإمام مالك، فهو من تلاميذ الإمام مالك أيضا، وهذا حديث من روايته عن الإمام مالك رحمهم الله. والإمام مالك يرويه عن خبيب ابن عبد الرحمن، وخبيب يرويه عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. وهذا حديث سبقا تكلمت عليه سابقا بما يغني عن الإعادة في التفصيل في مسألة الروضة النبوية التي بين المنبر وبيته صلى الله عليه وسلم، وذكرت أنه لا يلزم عليها تفضيل الصلاة فيها، والدليل على هذا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتحرون الصلاة عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت الصلاة في الروضة لها فضل لتحروا الصلاة فيها، فصاروا عن ميسرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المقصود أن هذه البقعة من مكث فيها واحتسب وداوم على الطاعات فيها من قراءة قرآن وذكر ونحو ذلك، فإن هذا فيه اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يفضي بالإنسان إلى الجنة بطاعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحمل الحديث أيضا على ظاهره بأن هذه البقعة من البقعة التي إذا أحيت بذكر الله فإنها من رياض الجنة، التي هي بقعة حلق الذكر وما يحصل فيها فإنها من رياض الجنة. ولا يبعد أيضا أن يحمل مثل هذا الكلام على ظاهره بأنها روضة من رياض الجنة، أي هذه البقعة يمكن أن تكون بقعة روضة من رياض الجنة في الدار الآخرة، والله أعلم بحقيقة ذلك، هل تنصب هذه البقعة في روضة من رياض الجنة في الدار الآخرة أو كيف يكون ذلك، هذا كله في علم الله، ولكن المقصود تفضيل هذه البقعة على وجه العموم من مكث فيها ومن قراءة قرآن فيها ومن عقد حلق العلم فيها. وأما إذا تعارض هذا مع دليل آخر أو ترتب عليه مزية لا دليل عليها، فإنه لا يلزم من ذلك إثبات هذا اللازم، مثل ما قلت، هل للصلاة فيها فضل عن الصلاة فيما سواها؟ أقول إذا ترتب على ذلك الإخلال بالفضل الوارد مثل ميمنة الصف، فإننا نقدم الأحاديث الواردة في ميمنة الصف، يعني هذا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فعلى التفصيل الذي ذكرته سابقا، وهو أنه إذا تساوت الميمنة مع الميسرة، يعني عن يمين الإمام 5 وعن يساره 5، فإننا في هذه الحال نذهب إلى جهة اليمين لعموم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله، في شأنه كله. فهذا يكون دليلا على أفضلية جهة اليمين. وأما إذا كانت جهة اليمين فيها 6 وجهة اليسار فيها 5، فإننا نذهب إلى جهة اليسار أخذا بحديث أكثر صراحة من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي مسعود البدري وغيره: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. فكلما كان المصلي أقرب إلى الإمام كان ذلك أفضل في حقه. طيب، إذن الأفضل القرب والدنو من الإمام. فإذا تساوت جهة الميمنة مع الميسرة في القرب والدنو من الإمام، فإننا نقدم جهة اليمين لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها. أما قوله صلى الله عليه وسلم: ومنبري على حوضي، فهذا أيضا مما حصل فيه تنازع بين أهل العلم وفي فهم معناه. فهل منبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا ينصب يوم القيامة على حوضه عليه الصلاة والسلام، يعني ينزع فينصب على حوضه؟ هذا فهم، وبه قال بعض أهل العلم. أو هل منبره الآن عليه الصلاة والسلام في الدنيا موضعه يقابل حوض النبي صلى الله عليه وسلم فيكون أعلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم فيصدق عليه أنه على حوضه صلى الله عليه وسلم، يعني أنه فوق حوضه والآن هو موجود، أو أنه ينزع يوم القيامة فيجعل على حوضه؟ هذا كله من الأفهام التي قيلت. وهناك من قال إن هذا من باب المجاز، والمجاز لا نذهب إليه إلا في حال تعذر حمل المعنى على ظاهره، ومثل ما قلت أنه لا يتعذر حمل المعنى على ظاهره، فإما أن يكون ينتزع يوم القيامة فينصب على حوضه صلى الله عليه وسلم، أو يكون موضعه الآن على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. أما كيف يكون ذلك والتساؤل المتكلف في هذا فلا ينبغي أن يرد، بل نؤمن بهذا إيمانا مجملا. أما حمله على المجاز مثل ما حمله بعضهم بأن ملازمة هذه المواضع وصاحب المنبر واتباع صاحب المنبر يلزم عليه أن يرد من كان هكذا على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه توسع لا أراه ما دمنا نستطيع حمل المعنى على ظاهره كما قلت. ومقصود البخاري رحمه الله من إيراد هذا الحديث في هذا الباب ما أشرت إليه مرارا من ذكر هذه المواضع التي بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جملتها المنبر والروضة. فهذا الفضل الثابت لهذين الموضعين يدل على فضل المدينة وعلى فضل أهل العلم منها وعلى فضل سكن المدينة، كل هذه تأتي بالتبع. أما الحديث الثاني من الأحاديث التي قرأت علينا فيقول فيه البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي قال حدثنا جويرية وهو جويرية بن أسماء الضبعي عن نافع، ونافع هو مولى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو يروي عن سيده ومولاه عبد الله بن عمر أنه قال: سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل. وهذا فيه دليل على مشروعية المسابقة على الخيل، خاصة إذا صار في هذا إعانة على أمور الجهاد وترويض الخيل على الجهاد في سبيل الله، وترويض الأجسام أيضا على الجهاد في سبيل الله، والتدرب على الكر والفر في ميادين القتال. فكل ما يكون وسيلة إلى الخير فإن له حكم ذلك الخير، فهذا وسيلة إلى الجهاد فيأخذ أحكام الجهاد، فهذا كله من الوسائل التي تعين على الجهاد في سبيل الله. وهذا من الرياضة الممدوحة، ويدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا مسابقته لفرسه ومداعبته أهله ومشيه بين الغرضين، أو ما ورد في تعليم الرمي. فهذه من الحق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنها مما تفضي إلى الحق، وأما ما سوى ذلك من اللهو الذي لا فائدة فيه فكله من الباطل. إذن من سابق على الخيل وبين الخيل وعني بها بنية صالحة فإن هذا يعد من الجهاد في سبيل الله إن شاء الله تعالى إذا صلحت النية. فالنبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل، وهذه الخيل منها خيل ضمرت، والمقصود بالخيل الخيل التي ضمرت أي التي جوعت أياما، فالتي تجوع تكون رشيقة وسريعة وأخف في حركتها في السباق. وأما التي لم تضمر وهي الخيل التي تكون قد أعلفت وأكلت فإنها ستكون أثقل من الخيل المضمرة. ولو جمع في السباق بين الخيل المضمرة والتي لم تضمر لكان في ذلك ظلم لصاحب الخيل التي لم تضمر، لأنها ستكون أبطأ من الخيل المضمرة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل كل مثيل مع مثيله، فالخيل المضمرة جعل لها سباقا، والخيل التي لم تضمر جعل لها سباقا آخر. والمسافة التي للخيل المضمرة تكون أطول من المسافة التي للخيل التي لم تضمر، لأن الخيل المضمرة تستطيع احتمال الركض مسافة أكثر وأطول من الخيل التي لم تضمر، فإنها ستلهث فيما لو طالت عليها المسافة. فهذه المسافات التي ذكرت في هذا الحديث حينما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: وأمدها، يعني أمد الخيل التي ضمرت إلى الحافية إلى ثنية الوداع، يعني ما بين الحافية إلى ثنية الوداع. هذا تعريف بهذين المكانين في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فيها موضع يقال له الحافية، وفيها موضع يقال له ثنية الوداع، وهذا هو مقصود البخاري من إيراد الحديث، التعريف بهذه البقع من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الخيل التي لم تضمر فأمدها، يعني المسافة التي جعلت للسباق، هي ما بين ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، وهو موضع معروف في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه أحيانا فيصلي فيه، وهو الموضع الذي دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الدعاء الذي سبق أن أشرت إليه، حينما أتى مسجد بني زريق فصلى فيه وذكر أنه سأل ربه ثلاثا، سأل الله جل وعلا أن لا يهلك أمته بسنة عامة فاستجاب الله دعوته، وسأل الله جل وعلا أن لا يسلط على أمته عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم فاستجاب الله دعوته، وسأل الله جل وعلا أن لا يجعل بأس أمته بينهم فمنع الله إجابة هذه الدعوة، وهذه بلية الأمة المحمدية وهي التفرق والشتات. إذن هذا المسجد، مسجد بني زريق، هو الذي دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم تلك الدعوة. وذكر في آخر هذا الحديث أن عبد الله بن عمر كان في من سابق، يعني كان في من شارك في هذا السباق، فإما أن يكون شارك في السباق بين الخيل التي ضمرت أو بين الخيل التي لم تضمر. إذن عرفنا أن مقصود البخاري من هذا الحديث هو التعريف بهذه الأماكن والمواضع من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي يليه يقول فيه البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة، وهو قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني، تقدم التعريف به مرارا، عن الليث، والليث هذا هو الليث بن سعد الفهمي المصري من سادات أهل العلم، وهو قرين للإمام مالك رحمه الله الجميع، وهو إمام أهل مصر، وكان له مذهب كمذهب الإمام مالك، ولكنه اندثر بسبب أن أصحابه لم يعنوا به كما عني أصحاب مذهب الإمام مالك رحمه الله الجميع. الليث يروي عن نافع مثل الإمام مالك، مثل ما أن الإمام مالك كان يروي عن نافع، فالليث أيضا يروي عن نافع مولى ابن عمر، ونافع هنا يروي عن ابن عمر أيضا الذي تقدم معنا مثيله. ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث من طريق آخر فقال: وحدثني إسحاق، وهو إسحاق بن إبراهيم بن راهوية الإمام المشهور، قال: أخبرنا عيسى، وعيسى هذا هو ابن يونس وابن إدريس، وابن إدريس هذا هو عبد الله ابن إدريس، قال: وابن أبي غنية، وابن أبي غنية هذا اسمه يحيى ابن عبد الملك، ومعروف بنسبته هذه ابن أبي غنية، كلهم يروون هذا الحديث الذي وهم عيسى بن يونس وعبد الله بن إدريس ويحيى بن عبد الملك بن أبي غنية، يروون هذا الحديث عن أبي حيان التيمي، وهو يحيى بن سعيد التيمي، وأبو حيان يرويه عن الشعبي، وهو عامر بن شراحيل الشعبي، والشعبي يرويه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ويقول ابن عمر: سمعت عمر على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن هذا الحديث له بقية، ولكن مقصود البخاري هنا هو التعريف بمنبر النبي صلى الله عليه وسلم والتدليل عليه بهذه الأحاديث الصحيحة. فهذا المنبر، منبر النبي صلى الله عليه وسلم، بقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عليه الخلفاء بعده، فكان يخطب عليه أبو بكر، وكان يخطب عليه عمر كما في هذا الحديث أنه سمعه ابنه عبد الله وهو يخطب على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو مقصود البخاري، وهو بيان أن منبر النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتهي بوفاته عليه الصلاة والسلام، وإنما بقي في موضعه يصعد عليه الخلفاء بعده فيخطبون، ومنهم عمر بن الخطاب كما ورد في هذا الحديث. وفي الحديث الذي يليه يقول البخاري: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم ابن نافع، قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري، وهو محمد بن مسلم كما تقدم معنا مرارا، قال أخبرني السائب ابن يزيد أنه سمع عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض النسخ أنه سمع عثمان بن عفان خطيبا على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا مثل الحديث السابق، يريد البخاري أن يستدل بهذا على أن عثمان رضي الله عنه كان يخطب أيضا على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا المنبر بقي إلى أن خطب عليه عثمان رضي الله تعالى عنه. وأما السائب بن يزيد صحابي، وهو يروي عن صحابي وهو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. الحديث الذي يليه يقول فيه البخاري: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الأعلى. عبد الأعلى هذا هو ابن عبد الأعلى السامي، وهو من ثقات البصريين، وهو يروي هنا عن هشام بن حسان القردوسي، وهو أيضا من سادات البصريين. وهشام بن حسان يروي عن هشام بن عروة، وهذا من الأمور التي ينبغي أن يعتني بها طلبة العلم. فلو جاءك في حديث يقول فيه عبد الأعلى حدثنا هشام عن هشام عن أبيه، فتعرف أن هشاما الأول هو هشام بن حسان، وأن هشاما الثاني هو هشام بن عروة. هشام بن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام، وتقدم التعريف به وذلك في عدة مرات مما سبق. فعروة كثيرا ما يروي عن خالته عائشة رضي الله تعالى عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله تعالى عنها هنا تقول: كان يوضع لي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المركن فنشرع فيه جميعا. المركن إناء من الآنية التي يغتسلون منها، يستوعب ماء يكفي للاغتسال. فهي تبين عليها رضوان الله تعالى أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد كما ورد في بعض الأحاديث، وهو هذا المركن الذي أشارت إليه. تقول: فنشرع فيه جميعا. هذا دليل على جواز اغتسال الرجل مع زوجته ولو كان عاريين، فإنه من الواضح أنهما كانا في الحالة التي يمكن أن يغتسل فيها، وهي الحالة التي لا تكون إلا بين الزوجين. إذن يستفاد من هذا الحديث جواز اغتسال الرجل مع زوجته ومن إناء واحد، ولا يكون هذا أو لا يكون مما يؤثر على هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، فإن ذاك الحديث فيه كلام طويل، وهذا الحديث يدل على جواز اغتسال الرجل مما مسته زوجته من الماء. فتقول عائشة رضي الله تعالى عنها: فنشرع فيه جميعا. وفي بعض الروايات تختلف أيدينا فيه، يعني في هذا الإناء. وفي بعض الروايات أنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أبقي لي أبقي لي، ويقول لها: أبقي لي أبقي لي، مما يدل على أنهما يتجذبان الماء. وأنه يقول لها أبقي لي من الماء، وتقول هي أبقي لي من الماء، وكأن هذا من المداعبة بين الزوجين. فهذا يدل على جواز اغتسال الرجل مع زوجته من إناء واحد، وأن هذا لا يؤثر على طهارة ذلك الماء. الحديث الذي يلي، طبعا المقصود أو مقصود البخاري من هذا بيان كل ما يتعلق بالمدينة حتى من الآنية التي تكون في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا المركن الذي كانت تغتسل عائشة منه ومعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو مركن في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي يليه، ذكرني يا شيخ مبارك إذا وصلنا لموضوع القراءة.
إن شاء الله بإذن الله شيخنا.
طيب، هنا يقول البخاري حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد من الثقات المشاهير، وله مسند من المسانيد، مسند مسدد، وهو تقريبا قرين الإمام أحمد، وإن تأخرت وفاته بعد الإمام أحمد بقليل. ومسدد يروي هذا الحديث عن عباد بن عباد، وهو من ثقات البصريين، وعباد بن عباد يرويه عن عاصم وهو ابن سليمان الأحول، وعاصم يرويه عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار وقريش في داري التي بالمدينة. إذن هذا هو مقصود البخاري، بيان أن بالمدينة دارا لأنس رضي الله تعالى عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي هذه الدار، بل كان يعقد فيها الصلح والمحالفة أحيانا مثل ما في هذا الحديث. يعني هذا التحالف الذي حصل بين الأنصار وقريش المقصود به المؤاخاة التي كانت في أول الإسلام. وهل كان في هذا في دار خاصة بأنس؟ الذي يظهر أن هذه الدار هي دار أبي طلحة، وهو زوج أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهذا حصل في بيت أبي طلحة، بيت أم سليم، أم أنس بن مالك، وكان أنس رضي الله عنه يعيش معهم في هذا البيت، لأن أباه كان قد توفي، وتوفي على الكفر والله المستعان، وتزوجت أم سليم بعد وفاة مالك والد أنس، تزوجت بأبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري رضي الله تعالى عنه. فهذا الحلف كان في هذا البيت، فسماه أنس رضي الله تعالى عنه داري، أي الدار التي يسكن فيها مع أمه وزوج أمه، لأن أنس رضي الله عنه كان في أول الهجرة التي حصلت فيها المؤاخاة بين الأنصار وقريش، كان صغيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كان عمر أنس 10 سنوات، فلا يتصور أنه قد أنشأ دارا وتزوج وصار له دار مستقلة، وإنما المقصود الدار التي كان يعيش فيها مع أمه ومع زوجها أبي طلحة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يقول: وقنت شهرا، وهذا يدل على أن هذا كان في أول الإسلام، لأن هذا القنوت كان لما جاءت بعض قبائل العرب وتطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل معهم أناسا يقرؤونهم، لأنهم أسلموا وكانوا كاذبين في دعواهم هذه، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم بعض القراء يعلمونهم ويفقهونهم، ولكنهم غدروا بهؤلاء القراء فقتلوهم في حادثة يعني يطول ذكرها وهي مشهورة. فلما غدروا وخانوا ونقضوا العهد، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم، فمكث شهرا وهو يدعو على هذه القبائل، ومنهم رعل وذكوان وعصية، وهم أحياء من بني سليم كما أخبر أنس رضي الله تعالى عنه في هذا، يعني في هذا الحديث. عرفنا إذن أن مقصود البخاري من إيراد هذا الحديث التنبيه على هذه الدار، وهي دار أبي طلحة التي كان فيها أبو طلحة وأنس وأم أنس، وهي أم سليم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قرأنا الحديث الذي بعده يا شيخ مبارك.
نعم شيخ.
طيب، الحديث الذي بعده يقول فيه البخاري: حدثني أبو كريب وهو محمد بن العلاء الهمداني، قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة، يقول أبو أسامة حدثنا بريد، وبريد هذا هو ابن عبد الله بن أبي بردة، وهو يروي هنا عن جده أبي بردة، وأبو بردة هذا مشهور بكنيته، وهو يروي كثيرا عن أبيه أبي موسى الأشعري، فأبو بردة هذا هو ابن أبي موسى الأشعري، لكنه في هذه الرواية لا يروي عن أبيه، وإنما يروي عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فيقول أبو بردة: قدمت المدينة فلقيني عبد الله بن سلام، وعبد الله بن سلام هذا هو الذي كان يهوديا فأسلم وحسن إسلامه، وله مناقب ومآثر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول أبو بردة: فقال لي، يعني قال لي عبد الله بن سلام: انطلق إلى المنزل فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصلي في مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث فيه تعريف بهذه المواضع وهذه الأواني، فهذا البيت وهو بيت عبد الله بن سلام كان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وصلى في موضع فيه يتخذه عبد الله بن سلام مصلى يصلي فيه، ويسمونه مسجد، يعني كانوا يجعلون في كل بيت مسجد يصلون فيه، وكانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم فيختار موضعا من البيت فيصلي فيه حتى يتخذوه مصلا لأهل البيت، يصلي فيه النساء ويصلي فيه الرجل النوافل وقيام الليل وهكذا. فعبد الله بن سلام كان ممن طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته، فصلى في مكان جعله عبد الله بن سلام مصلى له في هذا البيت، وكانوا يتبركون بمثل هذه المواضع التي يصلي فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن سلام يقول لأبي بردة: تعال أسقيك من هذا القدح الذي شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله بركة، هذا القدح الذي شرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم صار قدحا مباركا بشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ومنه، وتصلي أيضا في هذا الموضع الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه موضع مبارك. قال: فانطلقت معه فسقاني سويقا، يعني في هذا القدح، وأطعمني تمرا، وصليت في مسجده، يعني هذا المسجد الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن مقصود البخاري واضح من هذا الحديث في التعريف بهذا القدح الذي شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتعريف بهذه الدار وهي دار عبد الله بن سلام التي جاءها النبي صلى الله عليه وسلم فصلى فيها فجعل مكان مصلى مصلى لأهل البيت. أظن الحديث اللي بعده ما قرأناه. ها؟
لا ما قرأناه شيخ.
طيب تفضل تقرأ.
بسم الله. قال البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه حدثه قال حدثني النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني ليلة آت من ربي وهو بالعقيق أن صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة وقل عمرة وحجة عمرة وحجة. وقال هارون بن إسماعيل حدثنا علي عمرة في حجة قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما وقتل النبي صلى الله عليه وسلم قرنا لأهل نجد والجحفة لأهل الشام وذا الحليفة لأهل المدينة قال سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولأهل اليمن يلمنم وذكر العراق فقال لم يكن عراق يومئذ. قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا الفضيل قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أري وهو في معرسه بذي الحليفة فقيل له إنك ببطحاء مباركة.
إذن الحديث الأول الذي قرأ في القراءة الثانية يقول فيه البخاري رحمه الله حدثنا سعيد ابن الربيع قال حدثنا علي ابن المبارك وهو الصنعاني عن يحيى ابن أبي كثير قال حدثني عكرمة وهو مولى عبد الله بن عباس وهو معروف بكثرة الرواية عنه وقد يروي عن غيره أيضا من الصحابة ولكنه في هذا الحديث يروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وابن عباس يروي عن عمر رضي الله تعالى عنه يعني هذا من رواية صحابي عن صحابي. يقول أن عمر رضي الله عنه حدثه قال حدثني النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني الليلة آت من ربي وهو بالعقيق أن صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة وحجة أو عمرة وحجة يعني يجوز الضبط بالوجهين. وفي رواية هارون ابن إسماعيل عن علي بن المبارك أنه قال عمرة في حجة يعني وقل عمرة أي هذه عمرة في حجة. المقصود من هذا الحديث بيان ما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى حجة الوداع فإنه عليه الصلاة والسلام خرج في يوم الأربعاء وبات بوادي العقيق وهو الوادي الذي عند الميقات مسجد الميقات وهو ذو الحليفة على وادي هذا الوادي هو وادي العقيق وهو يمتد ويتجه إلى جهة المدينة. هذا الوادي جعله الله جل وعلا واديا مباركا من أودية مدينة النبي صلى الله عليه وسلم التي حصل لها من الخير والبركة بسكن النبي صلى الله عليه وسلم لها ما حصل. فهذا الوادي وهو وادي العقيق المشهور المعروف والذي الكل يعرفه بالمدينة نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم يوم الأربعاء وصلى فيه حتى أصبح عليه الصلاة والسلام. فلما أصبح اتجه إلى المسجد وهو مسجد ذي الحليفة عند شجرة هناك. وفي تلك الليلة التي بات فيها بالعقيق جاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه كلهن يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي قدرة على الجماع لم يعطها رجل مثله فطاف على نسائه كلهن في تلك الليلة وكنا حججنا معه صلى الله عليه وسلم. ولعل في هذا من الحكم ما هو واضح وظاهر فإنه سيسافر وهو محرم إلى الحج، وسيمكث فترة طويلة، فقط المسافة بين المدينة ومكة 10 أيام. وفعلا اليوم الخميس الذي أحرم فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان اليوم 25 من ذي القعدة، ووصل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في اليوم 4 من ذي الحجة، يعني مكث 10 أيام في الطريق، بالإضافة لعشرة أيام أخرى وهي أيام المناسك. مكث النبي صلى الله عليه وسلم 4 أيام في مكة، وفي يوم التروية وهو اليوم 8 بدأ بالمشاعر حتى رجع صلى الله عليه وسلم في اليوم 14. إذن هذه فترة طويلة، 20 ليلة. فهو صلى الله عليه وسلم مقصوده من هذا إعفاف زوجاته رضي الله تعالى عنهم في هذه المدة التي سيستقبلنها، وهي مدة طويلة. وفي تلك الليلة ذكر عليه الصلاة والسلام أنه أتاه آت من ربه، وحي من الله جل وعلا يقول له صل في هذا الوادي المبارك. إذن هذا دليل على أن وادي العقيق وادي مبارك، وأن الصلاة فيه صلاة لها فضل من فضل هذا الوادي المبارك. وقل عمرة وحجة أو عمرة وحجة، أي قل يا محمد هذه عمرة وحجة، اقرن بين الحج والعمرة، أو قل عمرة وحجة، هذا مقول القول فيكون منصوبا في مثل هذه الحال. وأما على الضبط الأول عمرة وحجة هو خبر لمبتدأ محذوف، ويعني المعنى قل هذه عمرة وحجة. والرواية الأخرى عمرة في حجة، يعني أنه قارن بين الحج والعمرة فجعل العمرة داخلة في تلك الحجة. المقصود البخاري من هذا الحديث بيان هذا الموضع من مواضع المدينة، وأنها مدينة مباركة بأوديتها ومساجدها وملحقاتها مما قد يظنه البعض خارجا عنها مثل هذا الميقات، فهو تابع لمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وله هذا الفضل الذي ذكر في هذا الحديث، لأن مسجد الميقات هو في وادي العقيق كما يدل عليه هذا الحديث، صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة بحجة، يعني أحرم من هذا الوادي، وهو عليه الصلاة والسلام أحرم من موضع المسجد أو قريبا من المسجد على اختلاف الروايات التي جاءت في هذا. طيب، إذن وضح لنا مقصود البخاري رحمه الله من هذه الرواية. الرواية التي بعدها يقول فيها البخاري حدثنا محمد بن يوسف وهو الفريابي قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم قرنا لأهل نجد، وهو قرن المنازل، والجحفة لأهل الشام. والجحفة هي غرب عن المدينة، وهي ميقات لمن سيأتي من جهة الشام ومصر وتلك الجهات. وذو الحليفة لأهل المدينة، ذو الحليفة هو المعروف الآن بأبيار علي، وهو الذي في وادي العقيق. قال سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولأهل اليمن يلملم. إذن ابن عمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يوقت هذه المواقيت الثلاثة، وهو ميقات أهل نجد وميقات أهل الشام ومصر وتلك الجهات وميقات أهل المدينة، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ميقات أهل اليمن، ولكن أخبره به بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقد ورد هذا في حديث صحابة آخرين كابن عباس وغيره رضي الله تعالى عنهم، وفيها ذكر ميقات أهل اليمن. قيل لعبد الله ابن عمر والعراق، يقول عبد الله بن دينار وذكر العراق، يعني أن هناك من سأل ابن عمر فقال له وأهل العراق أين ميقاتهم، ومن الواضح أن هذا كان بعد توقيت عمر رضي الله عنه ميقات أهل العراق وهو ذات عرق، فظن هذا السائل أن ابن عمر ترك هذا الميقات وأن النبي صلى الله عليه وسلم وقته، فابن عمر قال لم يكن عراق يومئذ، وهذا صحيح، فالعراق والشام في وقت النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن قد فتحت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ميقات أهل الشام وهي الجعفة، فلماذا لم يوقت لأهل العراق ما دام أن الشام لم تفتح ووقت لهم ميقاتا، فلماذا لم يوقت لأهل العراق ما دام أنها ستفتح؟ فالجواب على هذا أن الميقات الذي لأهل الشام حتى وإن كانت أهل الشام ما حتى وإن كانت الشام ما فتحت، فإن هناك بعض الأراضي التي يمكن أن تتبع الشام وتكون في جهة الشام، وهي الجوف ودومة الجندل وتلك الأماكن الشمالية، فهذه هناك من يجعلها تابعة للشام، أو هو باعتبار ما ستؤول إليه الحال. وأما العراق فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت الأهل العراق على أساس أنهم إما أنهم سيأتون عن طريق المدينة أو سيأتون عن طريق نجد، فإن جاءوا من طريق نجد فميقاتهم ميقات أهل نجد، وإن جاءوا من طريق المدينة فميقاتهم ميقات أهل المدينة. ولما رأى عمر رضي الله تعالى عنه أن من أهل العراق بعد ما افتتحت العراق أن من أهل العراق من يأتي بين يعني بين ميقات أهل المدينة وبين ميقات أهل العراق، ف عمر رضي الله عنه جعل هذا الميقات الذي بحذو هذين الميقاتين، بحذو ميقات أهل المدينة وبحذو ميقات أهل نجد وهو ذات عرق، فجعله عمر ميقاتا لأهل العراق، وهذا الذي قصده ابن عمر، يقول إن العراق لم تكن فتحت يومئذ، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل لهم ميقاتا، ومن الواضح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل لهم ميقاتا على أساس أنهم إن جاءوا فسيأتون من هذا الطريق أو من ذاك الطريق، لكن لما تبين فيما بعد أنهم رأوا أنه أسهل لهم أن يأتوا بين الميقاتين، بين ميقات أهل المدينة وميقات أهل نجد، فعمر رضي الله عنه اجتهد وجعل لهم هذا الميقات الذي بحذو هذين الميقاتين. طيب، إذن هذا الحديث مقصود البخاري من بيان ميقات أهل المدينة، وأما ميقات أهل نجد وميقات أهل الشام ونحو ذلك فليس مقصود البخاري في هذا الحديث، وإنما أورده لأجل ميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة، فيبين هذا الموضوع ويبين أنه ميقات وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي يليه يقول فيه البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرحمن ابن المبارك، وعبد الرحمن ابن المبارك هذا هو عبد الرحمن بن المبارك بن عبد الله العيشي، وهو من أهل البصرة، وهو يروي عن الفضيل، والفضيل هذا ليس هو الفضيل ابن عياض المشهور، وإنما هذا فضيل ابن سليمان النميري، كنيته أبو سليمان، وهو أيضا من ثقات البصريين، وهو يروي هذا الحديث عن موسى بن عقبة وهو مدني، فموسى ابن عقبة رحمه الله من علماء أهل المدينة وساداتهم، وهو يروي هذا الحديث عن سالم بن عبد الله بن عمر، وسالم يروي هذا الحديث عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أري وهو في معرسه، يعني في المكان الذي نزل فيه في الليل. المعرس معروف عند العرب بأنه المكان الذي ينزله المسافر في الليل، فيقال عرس بالمكان الفلاني، يعني أنه بات بالمكان الفلاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرس، يعني بات لما أراد الذهاب إلى الحج بذي الحليفة، فبات في ذلك الوادي وهو وادي العقيق. فقيل له إنك ببطحاء مباركة، يعني بطحاء وادي العقيق. فهذا الحديث مثل الحديث الذي قبل السابق في بيان فضل هذا الوادي وهو وادي العقيق، والله تعالى أعلم. وهو من أودية المدينة، ونفس الكلام الذي ذكرته على الحديث الذي قبل السابق هو نفس الكلام على هذا الحديث، والله تعالى أعلم. الظاهر ما بقي إلا وقت يسير، نقف على هذا الباب إن شاء الله، أو تريدون نأخذ بعض الأحاديث أنتم وذاك، لكن ما بقي إلا 3 دقائق يعني على انتهاء الساعة.
الباب
إذا كان فيها أسئلة. نعم تفضل أخ مبارك.
الباب هذا في حديث واحد.
طيب إذا نقرأ.
بسم الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. قال: حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة الفجر، رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا ولك الحمد في الأخيرة، ثم قال: اللهم لعن فلانا وفلانا. فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون.
أحسنت. هذا التبويب من البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة مقصوده رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتكلم بوحي من ربه جل وعلا، فهو عليه الصلاة والسلام ليس له من الأمر شيء، بل الأمر كله لله. وهذا يدل على أن ما يصدر منه صلى الله عليه وسلم هو وحي، لأنه ليس له من الأمر شيء، لا يتكلم بهوى ولا يتكلم من نفسه إلا بوحي من الله جل وعلا. فما يتكلم به صلى الله عليه وسلم هو على التفصيل الذي سبقا ذكرته سابقا، إما أن يقر عليه عليه الصلاة والسلام، وإما أن ينهى عنه، وإما أن يبين ويزاد فيه ويستدرك، مثل ما مر معنا في قصة الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: هل تكفر الشهادة كل شيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فلما ذهب الرجل قال: ردوه. ثم قال له: ماذا قلت؟ قال: سألتك عن الشهادة، أتكفر كل شيء؟ فقلت نعم. قال: نعم إلا الدين، فإن جبريل أخبرني به آنفا. إذن هنا فيه استدراك على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يقر النبي عليه الصلاة والسلام على شيء ليس بوحي. فإذا تكلم ولم يحصل استدراك فهذا وحي، أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إقرار من الله جل وعلا، فهذا ينزل منزلة الوحي. وقد يكون أيضا أوحي إليه عليه الصلاة والسلام بشكل أو بطريقة لا تسمع ولا تعرف، يعني قد لا يتبين للصحابة ذلك بوجود مثلا الرحضاء أو تغير لونه عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك من الحالات التي يأتيه فيها الوحي. فإنه قد يكون نزل عليه هذا الوحي سابقا، أو قد ينزل عليه في تلك المرة نزولا خفيفا، الله تعالى أعلم بذلك، أو قد يلقى في روعه صلى الله عليه وسلم وهكذا، أو قد يقيس عليه الصلاة والسلام على قواعد ثابتة سابقا فيقر عليها، كل هذا له أمثلة. وهذا الحديث من الأحاديث التي الحديث الذي أورده البخاري في هذا الباب من الأحاديث المهمة التي تبين لنا هذا المقصود الذي ذكرته. فالبخاري روى هذا الحديث أولا عن شيخه أحمد أبو محمد، وهو يشتبه يعني مع من اسمه أحمد بن محمد كأحمد بن محمد بن حنبل الإمام أحمد وغيره، لكن أحمد بن محمد هذا هو ابن موسى المروزي، وهو يروي عن عبد الله بن المبارك المروزي. شيخه عبد الله هذا هو عبد الله بن المبارك الإمام المشهور، وكلاهما من مرو. وعبد الله بن المبارك هنا يروي عن معمر بن راشد، وهو من كبار أصحاب الزهري ومن ثقات أصحابه. والزهري هو محمد بن مسلم كما تقدم معنا مرارا، وهو يروي هذا الحديث عن سالم ابن عبد الله بن عمر الذي تقدم معنا في الحديث السابق، وسالم يرويه عن أبيه عبد الله بن عمر. وعبد الله بن عمر يخبر بأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو في صلاة الفجر بعدما رفع رأسه من الركوع أخذ يقنت ويقول اللهم ربنا ولك الحمد في الركعة الأخيرة، ثم قال اللهم العن فلانا وفلان. إذن هذا من الأحاديث التي تدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يقنت أحيانا، ولكن قنوته هذا في نوازل، وهي هذه النازلة التي تقدم الكلام عليها، أنه صلى الله عليه وسلم دعا على قبائل من العرب من بني سليم رعر وذكوان وعصية، أو قد يكون لعن أناسا آخرين، وهذا الذي يظهر من هذا الحديث أنه خص أشخاصا بعينهم، ويبدو أنهم ممن آذى المسلمين من صناديد قريش وأهل الكفر فيهم الذين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم وآذوا المسلمين وهلم جرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قنت عليهم ولعنهم بهذا اللعن، اللهم لعن فلانا وفلانا. فهنا أنزل الله جل وعلا قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، ولله في ذلك حكمة. قد يكون من مدلول هذا النهي أن هؤلاء الذين تلعنهم يا محمد أن منهم من قد سيسلم فيما بعد، وفعلا هذا حصل، أن من أولئك الذين ناوؤوا النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلوه حاربوه أن منهم من أسلم بعد ذلك. فلعل هذا من مقاصد هذا النهي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المقصود هنا أنه لولا هذا النهي لقيل بمشروعية مثل هذا القنوت بلعن أشخاص بعينهم في الصلاة. فلما نزل قول الله جل وعلا ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، يعني أنهم قد يتوب الله عليهم، وفعلا هناك منهم من قد تاب الله عليه، فلا تفعل يا محمد، لا تقنت هذا القنوت. إذن هذا من الأدلة التي تدل على أن ما يقوله صلى الله عليه وسلم ويفعله فهو بوحي من الله جل وعلا، إلا أن يرد نسخ لذلك أو نهي عنه أو تقييد أو استدراك ونحو ذلك. فهو عليه الصلاة والسلام لا يترك هكذا إلا أن يكون ذلك وحيا، فإذا كان وحيا فإنه صلى الله عليه وسلم يترك، فيستفاد منه أن هذه من السنن التي يجب العمل بها، لأنها صادرة ممن يوحى إليه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ظهر الباب الذي يليه إذن نجعله للدرس القادم بإذن الله تعالى.
بإذن الله. شيخنا فيه سؤال.
تفضل.
ما علاقة المنبر والأماكن بالاعتصام بالكتاب والسنة؟ لو تكرمت.
ذكرت هذا سابقا، وهو أن البخاري رحمه الله ذكر أن أولى الناس بالأخذ عنه من أهل العلم هم أهل المدينة، وأن الأخذ عنهم فيه اعتصام بالكتاب والسنة، لأنهم ألصق بالوحي وأقرب إلى الوحي وأقرب إلى السنة العملية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة، والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا بالمدينة قبل أن يتفرقوا، حتى بعدما تفرقوا هناك عدد كبير منهم بقي بالمدينة. إذن ما يحصل في المدينة من السنة العملية ليس كما يحصل في غيرها من البقاع، لا الكوفة ولا البصرة ولا الشام ولا مصر ولا اليمن ولا غيرها، فتلك لم تكن فيها سنة عملية كسنة أهل المدينة، وإنما جاءها من جاءها من الصحابة وتلقى أهلها عن هؤلاء الصحابة، فصار العلم الذي في تلك البلدان ابتداء من مجيء الصحابة إليهم، لكن ما قبل ذلك لم يكن لهم من الفضل ما لأهل المدينة، ولم يكن عندهم من السنن ما عند أهل المدينة. إذن عمل أهل المدينة وقول أهل المدينة أقرب إلى الصواب من قول غيرهم ومن عمل غيرهم ومن سنة غيرهم، لكن بشرط أن لا يكون هذا الوارد عن أهل المدينة مما يخالفه دليل، فإن جاء دليل وجاء من يستدل بعمل أهل المدينة فإنه يقال له إن الدليل مقدم على عمل أهل المدينة، خاصة إذا كان هذا الذي ذكر عن عمل أهل المدينة مما يمكن أن يغيب عن الإنسان، يعني مثلا صيام 6 أيام من شوال. الإمام مالك رحمه الله لم يرى صيام هذه الأيام، وهناك من حاول تفسير هذا الذي ورد عن الإمام مالك بأنه خشي أن تلتصق هذه الأيام برمضان فيظن الناس أنها من رمضان إلى غير ذلك، لكن هناك من قال إن الإمام مالكا ما رأى أهل المدينة يصنعون هذا، بالرغم من أن الراوي لها لصيام 6 أيام من شوال من أهل المدينة، لكن على قول من يقول إن عمل أهل المدينة لم يجري على هذا، نقول ما دام أن هذه سنة ورد بها الدليل فالدليل يقدم على عدم عمل أهل المدينة بذلك. أهل المدينة ما عملوا بخلاف هذا، وإنما لم يعملوا، فلعل هذه السنة لم تبلغهم ولذلك لم يعملوا بها، فهنا نقول إن الدليل يقدم على عمل أهل المدينة. في شيء آخر؟ وبالمناسبة أنا يعني أرغب في أن تسألوا بكل صراحة وبكل شجاعة أيضا، فحتى مثلا لو لم يكن مثلا هذا الجواب مقنعا يمكن للإنسان أن يتساءل أو يورد إشكالا، ما عندي مانع، لأني أريد أن لا يبقى في نفوس شيء من التساؤلات، هذا واحد، ثم أن هذا قد يثير جوابا لم أكن قلته، أو إذا كان غاب عني شيء يمكن أن أراجعه وأقوله لكم في المرة القادمة. فأخذوا راحتكم، يعني لا تتحرجوا من سؤالي أبدا. في شيخ مبارك؟
شيخنا،
نعم،
بالنسبة لحديث الحزين في ظل الله يوم القيامة، ما صحته؟
والله لا أعرف في هذا حديث صحيح.
والسنة العملية هل هي مقصورة على أهل المدينة؟
لا، المسيرة العملية ليست مقصورة على أهل المدينة، ولكن إذا التصقت بالصحابة، فسواء كان هذا الصحابي في المدينة أو في غيرها فكل هذا سنة عملية. أما إذا كان عن التابعين فلا شك أن السنة العملية للتابعين من أهل المدينة أقرب إلى السنة العملية من التابعين من غيرهم، إلا أن يكون فيما ورد عن التابعي الذي ليس من أهل المدينة ما يشعر بأنه أخذه عن صحابي، فإن هذا يقوي.
أحسن عليكم شيخنا. لو ذكر الإمام أحمد حدثنا إسماعيل، فهل هو دائما ابن عليا إذا ذكر مهملا في المسند؟
بحسب شيخ إسماعيل ينظر من شيخه، فإذا كان من مثلا إسماعيل عن أيوب نعم يكون إسماعيل ابن عليا.
أحسن عليكم. أحسن الله يكفي شيخ.
بقي شيء؟
كيف نفرق بين رواية عبد الله وعبيد الله بن عمر؟
التفريق بين عبد الله وعبيد الله بن عمر لا يكون إلا بوجود الاسم صراحة، فإذا قال الراوي كعبد الرزاق حدثنا عبد الله بن عمر فهذا هو عبد الله بن عمر المكبر وهو ضعيف، وإذا قال حدثنا عبيد الله بن عمر فهو المصغر وهو ثقة. لكن لو قال حدثنا ابن عمر العمري وهو يروي عن الاثنين فإن الأمر مشكل. وبالمناسبة كلاهما عبد الله وعبيد الله يتفقان في الرواية عن الشيوخ ويروي عنهم التلاميذ في الأعم الأغلب، في الأعم الأغلب أن تلاميذهم أنهم يشتركون في التلاميذ ويشتركون في الشيوخ، ولذلك أقوى وسيلة للتفريق بينهما هو وجود الاسم صراحة. ولكن في بعض الأحيان قد يكون هناك تصحيف، فعبد الله وعبيد الله يعني قد يحصل التصحيف بينهما، فيمكن أن يكون الحديث عن عبد الله فيجعل عن عبيد الله ممن يعتمد على الصحف كأنه رأى سنة في عبد الله فأظنه بظن هذه السنة سنة الياء فقال عبيد الله. وبعض الرواة الذين يروون عن الاثنين تختلط عليه الأحاديث، مثل الدراوردي عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي إذا روى عن عبيد الله العمري قالوا روايته عنه منكرة. لماذا؟ قالوا لأنه اختلطت عليه أحاديث عبد الله وعبيد الله، فمن عرف أنه اختلطت عليه الروايات فهذا يستثنى، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبنى على الحيطة، فلا نقول لعل هذا مما رواه عن عبيد الله، لا، ما نجعل حديث النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة من التساهل، وإنما ترد رواية الدراوردي عن عبيد الله العمري ما دام أنه اختلطت عليه أحاديث بأحاديث أخيه عبد الله المضاعف. واضح إن شاء الله؟
أي واضح. السلام عليكم. جزاكم الله خيرا شيخنا.
وأنتم كذلك، بارك الله فيكم. إن شاء الله موعدنا الأسبوع القادم بإذن الله.
بإذن الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.